الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماثن أعلى الله مقامه الشريف: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين، والكلام حول هذا الماتن أوقعه السيد الشارح قدس الله نفسه في مقامين أو في مطلبين. المطلب الأول تقدم، وهو أن التقليد هل هو الالتزام أم أن التقليد هو العمل كما اختار السيد الشارح. والمطلب الثاني يتعلق بأخذ قيد معين في المجتهد، هو الالتزام بقول مجتهد معين، فهل هذا القيد لازم أخذه أم لا يلزم أخذه؟ أفاد السيد الشارح قدس الله نفسه الزكية بأننا تارة نفترض المجتهد واحدا، وتارة نفترض المجتهد متعددا. فإذا افترضناه واحدا فيأتي الكلام الذي تقدم، هل أن التقليد هو الالتزام أم أن التقليد هو العمل إلى آخره. وأما إذا كان المجتهد متعددا فهنا يأتي الكلام حول لزوم أخذ المعين في تعريف التقليد كقيد للمجتهد أم لا يلزم أخذ هذا القيد. مع افتراض أن المجتهد واحد واضح أنه لا حاجة إلى أخذه، ولكن مع تعدد المجتهدين فهل يلزم حينئذ أن يكون التقليد لمجتهد معين فيلزم أخذ هذا القيد أم لا؟ فهنا تارة يقع الكلام حول ما لو كانت فتاوى المجتهدين المتعددين متوافقة، وأخرى فيما لو كانت فتاوى المجتهدين المتعددين مختلفة. أما لو كانت فتاواهم متفقة ولا خلاف بينهم فهنا لا وجه للإلزام بقول مجتهد معين، بل يكفي الاستناد إلى الفتوى الصادرة من جميعهم أو الصادرة من بعضهم، لا نحتاج إلى الاستناد إلى فتوى مجتهد معين بخصوصه، بل يكفينا ماذا؟ يكفينا الاستناد إلى طبيعي الفتوى الصادر من جميعهم أو من بعضهم. لماذا؟ قال: لأننا نستفيد من أدلة حجية الفتوى أن فتوى الحجة طبيعي الفتوى، أن الفتوى الحجة هي طبيعي الفتوى وليست فتوى مجتهد معين بخصوصه. فمثلا إذا رجعنا إلى آية النافر المباركة بناء على أنها من أدلة التقليد كما تقدم، فإن هذه الآية المباركة تدلنا على حجية طبيعي الفتوى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهنا بينت الآية المباركة بأن الحجة هو قول المنذرين، قول المنذرين وليس قول منذر معين بخصوصه. فإذا اتفقت الفتوى، اتفق الإنذار بين المنذرين جميعا، فهذا الإنذار هو الحجة، كان صادرا من جميعهم أم كان صادرا من بعضهم. وهذا أيضا ما يستفاد من بقية الأدلة. وقد أشار السيد الحكيم قدس سره إلى أدلة روائية هنا يمكن أن يستفاد منها ذلك. أول هذه الأدلة رواية ابن مهزيار، علي بن مهزيار، الواردة في حكم الإتمام بمكة. الرواية هي هذا: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينوي مقام 10 أيام. ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا. هنا محل الشاهد، قال: فإن فقهاء أصحابنا، وهذه رواية نافعة جدا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير، أنا ما زلت على الإتمام إلى أن الفقهاء، فقهاء الأصحاب أشاروا علي بالتقصير، إذا كنت لا أنوي مقام 10 وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة، إلى آخر رواية. فهذه الرواية تدل على أن طبيعية فتوى الفقهاء كان ماذا؟ كان حجة، ولذلك أوجب المشكلة لعلي بن مهزيار، فهو لم يستند إلى فتوى فقيه معين بخصوصه، بل استند إلى طبيعي الفتوى التي كانت صادرة من مجموع فقهاء الأصحاب. وهذا يعني أن فقهاء الأصحاب كان ديدنهم قائما على ذلك، على الإفتاء لغيرهم، فليس الإفتاء عملية قد حدثت بعد عصر المعصومين عليهم السلام، بل في زمانهم. هذه رواية. رواية أخرى أشار إليها هي رواية صاحب السابري، الواردة في من أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي بالحج، هي هذا: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، هذا المهم، فقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه، إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. الكلام هو الكلام. هنا الاستناد أيضا إلى ماذا؟ إلى طبيعي الفتوى، لا إلى فتوى مجتهد معين بخصوصه. خبر الثالث عن عمر بن أذين عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن مسلم، دخلت على الخط بعد أن كان هو المتفرد بالروايات، شاركته أيضا زوجته، وكانت ولودا، هذا لطيف، وكانت ولودا، قالت له: أقرأ أبا جعفر عليه السلام السلام وقل له: إني كنت أقعد في نفاسي 40 يوما. والعجيب أن هذا من المسؤول عنه من ذلك الزمان، ومع ذلك لا زال اللبس إلى هذا الزمان. إني كنت أقعد في نفاسي 40 يوما، وإن أصحابنا، محل الشاهد، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها 18 يوما. فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها 18 يوما؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج. فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسعى حتى تقضي الحج، فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسعى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: وكم لك اليوم؟ فقالت: 18 يوما. فقال: أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي. فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرت، يعني قبل 18 يوم، وأخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت: فما حد النفس؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيها فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو 3 أيام، إلى آخر الرواية. فهذه أيضا كسابقاتها في الدلالة على الاستناد إلى طبيعي الفتوى، لا إلى فتوى فقيه بخصوصه. الرواية الرابعة التي أشار إليها هي مرفوعة إبراهيم بن هاشم، وهي تقريبا قريبة من هذا المضمون. قال عنه عن أبيه، رفعه عنه، يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي 20 يوما، كان ديك 40 هذه 20، حتى أفتوني 18 يوما. يبدو أن رواية أسماء كانت مستحكمة عندهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث إلى آخر الرواية. فإذا نحن نستفيد من هذه الأدلة ومن أدلة حجية الفتوى أن الفتوى الحجة هي طبيعي الفتوى، وحتى يكون المطلب قريبا وواضحا فلنا أن ننظر الفتوى بالرواية. فإذا جاءتنا رواية بمضمون معين عن عدة من الرواة فإن الرواية الحجة ليست واحدة من هذه الروايات بخصوصها، بل الحجة هو مضمون هذه الرواية، طبيعي مضمون هذه الرواية، فيصح حينئذ الاستناد إلى طبيعي مضمون هذه الروايات من غير الاستناد إلى رواية ماذا بخصوصها، ويكون ذلك حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالفتوى نظير الرواية من هذه الجهة بلا فرقين. إذن فمتى ما كانت الفتوى متفقة بين الفقهاء المتعددين فلا نحتاج للاستناد إلى فتوى مجتهد معين بخصوصه، بل يكفينا الاستناد إلى ماذا؟ إلى طبيعي الفتوى. نعم، يمكن أن يوجه كلام السيد الماتن قدس سره بأن يقال إن مراده من التعيين هو التعيين المقابل للترديد، التعيين المقابل للترديد. فإذا كان هذا هو المراد فحينئذ يكون هذا القيد في محله. لماذا؟ لما هو محقق عندهم من أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، كل ما في الخارج متشخص، كل ما في الخارج متعين، وأما الفرد المردد فإنه لا وجود له في عالم الوجود، لا وجود له في عالم الوجود، كل ما هو موجود في الخارج فهو ماذا؟ متعين قطعا، وأما الفرد المردد فلا وجود له. فإذا أريد من التعيين التعيين المقابل للترديد فالقيد في محله، وإلا إذا أريد من التعيين هو التعيين في مقابل التخيير فإنه لا حاجة له. هذا فيما لو اتفقت الفتوى، وأما لو اختلفت الفتوى فكانت لكل واحد من الفتاوى من المجتهدين المتعددين فتوى مختلفة عن غيره، فهنا هل نحتاج إلى الاستناد إلى فتوى مجتهد بعينه من بينهم أم لا؟ وبعبارة أدق، هل نحتاج كما قال السيد الماتن إلى الالتزام بفتوى مجتهد بعينه أم لا نحتاج إلى ذلك؟ هنا يقول سيد المستمسك أعلى الله مقامه: لسنا نحتاج إلى هذا القيد حتى في صورة الاختلاف. لماذا؟ يقول: لأنه إذا اختلفت الفتاوى فنحن هنا بين خيارات، نحن هنا بين خيارات. الخيار الأول هو أن نقول بحجية هذه الفتاوى جميعا، وهذا الخيار ليس بممكن. لماذا؟ نظرا للتكاذب بينها، فلا يمكن أن تكون جميعها مشمولة لأدلة الحجية، فإذا هذا الخيار ليس بمقبول. الخيار الثاني هو أن نرجح واحدة منها على غيرها، وهذا الخيار أيضا ماذا؟ ليس بمقبول، لأنه ترجيح بلا مرجح. الفرض أنهم جميعا من المجتهدين ولا تمايز بينهم، فحينئذ ترجيح فتوى أحدهم على غيره ترجيح بلا مرجح. الخيار الثالث هو أن نقول بتساقط هذه الفتاوى نظرا لتعارضها، وإذا تساقطت الفتاوى عن الحجية فللمكلف أن يلجأ إلى غير الفتوى من الطرق، إذ أن الفتاوى التي وصلته متعارضة وبتعارضها تساقطت، فإذا تساقطت تصل النوبة إلى غيرها. يقول أيضا هذا الخيار ليس بممكن. لماذا؟ لأنه قد قام الإجماع على أن الطريق إلى العمل إنما هو ماذا؟ إنما هو التقليد أو الاحتياط لمن ليس بمجتهد، وقد قلنا بأن الاحتياط أيضا لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ لا بد أن يرجع إلى التقليد، فلا مصير لسلوك طريق آخر سوى طريق التقليد، فهذا الخيار أيضا ليس بممكن. فيتبقى عندنا خيار رابع، وهو ماذا؟ وهو التخير أن يكون المكلف مخيرا بين هذه الفتاوى المتعددة. لماذا يكون مخيرا؟ لأنه لا سبيل لترجيح واحدة على أخرى، يعني بعبارة أخرى يكون تخييرا عقليا من لا تشارة، يكون تخييرا عقليا، فهو مخير أن يأخذ واحدة من الفتاوى ويستند إليها. إن قلت وبما يتحقق الاختيار؟ قلنا بأن الاختيار يتحقق بالالتزام، إذا التزم بفتوى واحد منهم فإنه ماذا؟ قد اختار فتواه على غيرها من الفتاوى، فيتحقق الاختيار بالالتزام. فإن قلت إذن هذا يثبت ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره من أن التقليد هو الالتزام بفتوى مجتهد معين، قلنا لا يثبت ذلك. لماذا؟ لأن أقصى ما يثبته هذا هو أن الالتزام لا بد منه لتحقق الاختيار، ولكن التقليد لا يكون ذلك، وإنما يكون متأخرا عنه. وبعبارة أخرى أوضح، هذا غاية ما يثبت بأن الالتزام لا بد منه ليتحقق ماذا؟ الاختيار. وأما هل أن الالتزام هو التقليد أم أن الالتزام مقدمة للتقليد الذي هو العمل، فإن هذا المقدار لا يثبته. وبالتالي لنا أن نلتزم بما التزمنا به من أن التقليد هو ماذا؟ هو العمل. وهنا الالتزام في هذه الصورة إنما هو مجرد مقدمة للتقليد، لا أنه هو التقليد. فيتبين من ذلك أيضا بأن قيد التعيين هنا لا حاجة له. لما؟ لأن التقليد ليس التزاما أساسا، فالمقيد بهذا القيد نحن لا نلتزم به حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا القيد. ولكن يمكن أن يعقب على كلام سيدنا الحكيم قدس سره بهذا التعقيب، وهو أن التزام مما لا حاجة له أيضا في تحقق الاختيار. لماذا؟ لإمكان أن يتحقق الاختيار بمجرد الأخذ. إذا أخذ بفتوى واحد منهم وتعلمها فقد تحقق الاختيار بذلك. وأما الالتزام وهو البناء النفساني زائدا على أخذ الفتوى وعقد القلب على ذلك، فهذا مما لا يتوقف عليه تحقق الاختيار. وبالتالي فالمقدمة المحققة للتقليد بناء على أن التقليد هو العمل، المقدمة المحققة للتقليد هي الأخذ والتعلم، وأما الالتزام والبناء النفساني فهو أمر زائد لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه. فتحصل من جميع ما ذكرناه بأن تعريف التقليد بأنه الالتزام بقول مجتهد معين بنظر السيد الماتن الشارح لم يتم، والصحيح عنده أن التقليد هو العمل بفتوى المجتهد.
كيف؟ في حال اختلاف المفتين، ما جاء فرضية أنه يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، الإعلامية مثلا؟
لا، هو فرض التساوي، أما مع وجود المرجح فهذا خارج عن محل الكلام.
المسألة اللاحقة
ما ذكر
تكون في الأعلى
قيد التساوي في عبارته؟
نعم، في عبارته هذا القيد غير واضح، ولكن يعلم يعني من مجموع كلامه، من مجموع كلامه حيث ذكر فلما امتنع أن يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض ولا واحد معين لأنه بلا مرجح، فيعلم بأنه ناظر إلى صورة عدم وجود المرجح لأحدهم على الآخر، وإلا كان معينا. يعني بعبارة أخرى، لو كان هنالك أعلم مثلا أو أورع في الفتوى مثلا لكان معينا، والفرض أنهم غير معينين.
هل المسألة اللاحقة يبدو؟
لا، بغض النظر عن المسألة اللاحقة، بغض النظر عن
المسألة يعني عبارة وإن اختلف المجتهدون في الفتوى فلما امتنعوا إلى آخره، ما جاء قضية اختلفوا مع تساوي.
هذا أنا أقول من
جوابكم أنهم
من الشقوق التي ذكرها يعلم بأنه ناظر إلى هذا الفرض. والحمد لله رب العالمين.